ضيف الساعة.
ضيفنا معز بالحاج رحومة، جاي بحذنا للاستوديو، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان المجمد. أهلا وسهلا بيك.
مرحبا بكم وبكل مستمعي إكسبرس أفام.
حاضر معنا في إطار يوم خاص اليوم على إكسبرس أفام من 7 إلى 7 حول القطاع الفلاحي، ومعك نحب نوصله لإجابة على سؤال: هل منوال فلاحي آخر مستدام ممكن في تونس في المستقبل بعد اللي عشناها على امتداد 65 سنة، اللي كانت للأسف الإيقاع متاعها هي مشاكل متراكمة في قطاع مهم جدا لكنه مهمش جدا كذلك. ومعاك داير باش نبدأ بوصفك رئيس للجنة الفلاحة بالبرلمان. هل مشكلة الفلاحة تشريعية؟ هل هناك قصور في النصوص الموجودة، وإلا كما في برشا قطاعات أخرى فما تخمة في الترسانة القانونية لكن المشكلة في التطبيق على أرض الواقع؟
هو ساعة مشكورين على الاستضافة، ومشكورين خاصة على تخصيص اليوم كامل حول القطاع الفلاحي وأهمية القطاع الفلاحي. الفلاحة تنجم تكون إحدى الرافعات الأساسية للاقتصاد الوطني، هذا من تقريبا ما نختلفوش فيه. الناس كلها تتحدث بنفس على نفس الوتيرة أنه الفلاحة تنجم تكون هي حل للوضع الاقتصادي وتساهم بشكل كبير جدا، وهذا مثبت تاريخيا من خلال صادراتنا من زيت الزيتون، من الدقلة، من القوارض، من عديد القطاعات، رغم القصور والتقصير خاصة في علاقة بفتح أسواق جديدة اللي ممكن نرفع بها ربما الحصار اللي يضرب بعض الأحيان على بعض المنتوجات. نلقى روحنا في سوق تقليدية اللي هي السوق الأوروبية متاعنا، وهنا فما قصور كبير فيما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية للذهاب بعيدا لفتح أسواق جديدة في آسيا، في العمق الإفريقي بالأساس، في الخليج العربي وفي عديد الدول الصديقة والشقيقة، حتى نتمكن بالفعل وقت اللي نعمل جهد إضافي لتطوير منظوماتنا الإنتاجية في القطاع الفلاحي نجد أسواق تستوعب هذا الإنتاج. نلقى روحنا اليوم في إشكال في اللحوم البيضاء، في اللحوم الحمراء، في البيض، في القوارص، في كل موسم فلاحي نلقى روحنا في أزمة حقيقية، وهذا يعكس بالفعل قصور وغياب نظرة استراتيجية للقطاع الفلاحي طيلة العقود اللي مرت الكل دون استثناء. دونك نرجع لسؤالك اللي طرحته وهو مهم في تقديري، مهم جدا: هل نحن في حاجة إلى منوال أو إلى تصور استراتيجي جديد متعلق بتطوير وفتح أفاق جديدة للقطاع الفلاحي؟ أنا أقول معناتها بالعكس، اليوم احنا في أمس الحاجة، كل الأطراف المتداخلة، وهنا خطابي ربما اليوم من وجهه لرئاس الجمهورية ولا الحكومة الجديدة واللي معناتها تم تنصيبها، بغض النظر قد نختلف معها، لكن في تصوري اليوم في أمس الحاجة إلى نحت معالم جديدة لمنوال تنموي تكون فيه الفلاحة العمود الفقري الأساسي في هذا المنوال، إلى جانب طبعا بعض القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية. لجنة الفلاحة احنا اشتغلنا، نجد أنفسنا أمام عوائق، فما إشكالات حقيقية متعلقة بالمنظومة التشريعية أكيد، لكن قبل الحديث على المنظومة التشريعية يجب أن تكون هناك سياسة حكومة، فما توجه سياسي
غائبة هالرؤية هذه
كانت غائبة طيلة العقود الفارطة الكل دون ولا أستثني أي فترة. لم تكن لدى الحكومة المتعاقبة من الاستقلال باستثناء تجربة التعاضد، ونعرف ما آلت إليه، وهي تجربة لم تكن، معناتها الإشكال لم يكن في الاختيار في حد ذاته، بقدر ما هو لم تبنى بأسس معناتها علمية وبأسس تشاركية حقيقية. هذاك علاش كي حكينا
سي معز سمحني، هل معناتها الفلاحة كانت معتبرة من المضمونات، معناها حاجة اللي ما
للأسف كانت كذلك تعتبر أنه معناتها أن سيكتور قطاع يقوم بذاته وهنا ماشي. شنية ماهية الفلاحة التي معناتها ننتجها، شنية نوعية المنتوجات، شنية الأولوية؟ في بعض الأحيان احنا طرحنا علشان قلت تجربة التعاضة، تجربة التعاضة احنا رجعنا الآن تحدثنا سنة فارتة تتذكروا، وكنت ضيف عندكم تقريبا في حول ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهذا الخيار الجديد اللي نوقش بشكل طيلة تقريبا 8 سنوات وشارك فيه الجميع، اتحاد الشغل والمنظمات والجمعيات وبعض الأحزاب السياسية وغيرها، وتوج بإقرار هذا القانون، هذا القانون الجديد اللي يعنى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، اللي نتصوره اللي الفلاحة ستكون إحدى أكبر وأهم المستفيدين من هذا،
في نفس الوقت من هذا عام ونص نستهدفه
للأسف. هذه إيش قلنا احنا؟ قلنا غياب الإرادة السياسية لدى كل الحكومات، من الاستقلال إلى حد حكومة المشيشي، وأنا طلبت منه وعملت معه جلسة خاصة وحكيت معه بكل وضوح ضرورة إعطاء هذا الخيار الجديد الاقتصاد الاجتماعي التضامني لما يمثله ربما من إمكانية لنقلة لوجود حلول قد تكون معناتها مخرج حقيقي للوضع الاقتصادي.
باش نرجع للمضمون نتاع القانون هذايا وشنو ينجم يغير في قطاع الفلاحه، كما باش نحكيو زادة على الاراضي الدوليه اللي مهمله اليوم ومن المفروض تكون فيها معناها باب كبير للانتاج الفلاحي. عده نقاط اخرى باش نطرقوا لها مع ضيفنا سي معز بالحاج رحومه رئيس لجنه الفلاحه بالبرلمان المجمد، هو كذلك نائب مستقيل من حركه النهضه، كان زازلنا الوقت وخلتنا الفلاحه وقت نتناقشوا شويه في النقاط هذه، مواصلين معكم حتى المذي ساعة.
ضيف الساعة.
رحب بك مرة أخرى معز بالحاج رحومة، نائب مستقيل من حركة النهضة ورئيس لجنة الفلاحة في البرلمان المجمد. الفلاحة قلت لي على امتداد العقود الماضية ما كانتش عنا استراتيجية واضحة، ما كانتش عنا نقطة نمشيه في اتجاهها. مثلا كان نقارنه بقطاع آخر اللي هو قطاع الصناعة، عام 72 كانت ثورة في القطاع من خلال القانون بمحاسنه وبالمسائل سوء امتاعه، لكنه خلق صناعة في البلاد. صح. خلق توجه مشينا فيه على امتداد يمكن 30-40 سنة من 72 يمكن حتكشي الأواخر سنوات 2000 وقت اللي دخلت الصين في المعادلة وغيرت برشا حاجات في العالم. في الفلاحة قلت لي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينجم يغير الوجهة متاع القطاع.
نعم، هو الإشكال المطروح بالنسبة للقطاع الفلاحي، أنا نشوف حتى في سبوت ببليسيتير مع البنك الوطني الفلاحي اللي معناتها ربما بمناسبة الأيام هذه اللي فيها معرض دولي
سيماك
حول القطاع الفلاحي، فما قصور وفما تقصير كبير في علاقة بتمويل القطاع الفلاحي. القانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ضمن النقاط التي نوقشت بإطناب بعد الاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة في لجنة الفلاحة بما فيهم اتحاد الشغل وغيره من المنظمات، واتحاد الفلاحة واتحاد صناعة وتجارة والنقابة التونسية للفلاحين وغيرها من المنظمات اللي استمعناها وجمعيات ناشطة في ذلك، كان التركيز على ضرورة أنه تعطى ضمن هذا الخيار، خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني، يجب أن تحل معضلة التمويل، لأنه ما فما حتى معنى اليوم باش نعملوا قوانين تتحدث على تشجيع المبادرة الخاصة في القطاع الخاص، مشاريع صغرى، دون الحديث على إيجاد تمويلات. ما نجمش نحكي على تطوير القطاع الفلاحي وانا نشوف إذا كان البنك الوطني الفلاحي اللي هو عنوانه فلاحي بالأساس وأسس لهذا الغرض، كما نجم نحكيهم بعد على البتياس التي أسست بمعنى بلافتة بعد اجتماعي نلقاه ولا تضامن نلقاه، وإحنا نلقاها بنك عادية ربحية. كيف البنك الوطني الفلاحي أقل من 6% من التمويلات نتاعه تخصص للقطاع الفلاحي، والجزء الأكبر منها أكثر من 90% تخصص إلى الصناعات التحويلية وليست إلى منظومات الإنتاج الفلاحي.
90% تحكي على 6%
من 6%. دونك معناتها فما خلل. قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامن علاش نقول ينجم يكون حل ضمن أهم القطاعات اللي هي مهيكلة، تعاضديات قديمة، تعاونيات قديمة موجودة، نسيج كامل من في القطاع الفلاحي موجود، لكنه فما إشكال متعلق بالتمويل. القانون جاء يجبر الدولة على ضرورة توفير أحداث خطوط تمويل تفاضلية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وجاء كذلك بالتنصيص على ضرورة تأسيس بنك يخصص للاقتصاد الاجتماعي التضامني، بنك تعاضدي، وبالتالي هذا سيطرح ولا سيساهم في إيجاد حلول حقيقية. لأنه عملنا القرار 604 في 2017 في والتجربة كانت في ولاية القروان، وعطينا مساحات الأراضي، وهنا نطرحهم فيما بعد ربما بأن في علاقة بالأراضي الدولية وتمكين الشباب من الأراضي الدولية، لأنه الأراضي التي يساء استغلالها وتعطى من خلال معناتها التجربة القديمة اللي تعطى لبعض رجال أعمال وتعطى بعض الشركات الخاصة من أجل المساهمة في تطوير القطاع، للأسف كتجربة الدياجنوستيك اللي عملتها معناتها حتى الوزارة في حد ذاتها في سنوات 2015 و16 و17 أفضت اللي أنه التجربة لم تعطي الثمار اللي كانت منتظرة. تجربة الأمر القرار 06 تقريبا 04 2017 اللي خاصة في تجربة القروان تعطات مقاسم في الحياة إلى صغار وإلى الشباب العاطل عن العمل، ولم تعطى مع عطيناهم الأراضي وما عطيناهمش إمكانية تمويل، ما ينجمش يقدم حتى شيء. وإذا كان حتى تعطيه تمويلات من خلال بيانا ولا يمشي لستي بي ولا يمشي لأي بنك آخر ويتعطى بنسبة فايدة معناتها توصل إلى 12%، ما ينجمش يكون قطاع فلاحي عنده مردودية في أي مشروع صغير. وعندك أنت تو دانتريس، نرجع لهنا للخيار، خيار الدولة. إذا كان الدولة ما زالت ما دخلتش في المادة الشخمة متاحة اللي هذا القطاع هو قطاع مرتبط أساسا بالأمن الغذائي الوطني بالأمن الوطني، تنقول أنا فيما يوفره من أولا مواطن شغل، فيما يوفره من إمكانات حقيقية لتمويل ميزانية الدولة من العملة الصعبة من خلال تطوير الصادرات.
البنك أنا ما نجمش نلوم عليها،
أنا مش نقول لك لازم خيار دولة بالضبط. الخيار الدولة علاش قلت لك أنا
كيفاش البنك التضامني اللي نحكي عليه هذا كيفاش باش يكون
البنك التضامني اللي هو باش يكون عنده بعد تضامني، وهنا نحكي على إرادة الدولة. إذا كان الدولة مقتنعة للقطاع الفلاحي هو إحدى الرافعات، كما دعمنا القطاع السياحي عشرات السنين وحطينا فيه معناتها آلاف المليارات من المليمات طيلة عقود معناتها، وأمننا أنه قطاع من القطاعات اللي يزم يكون موجود، كما حكيت أنت على تجربة معناتها 72-73 وفتحنا الأبواب للشركات الأجنبية اللي تستثمر في القطاع النسيج وغيرها من القطاعات، وبعد طورنا القطاعات للصناعات الكهربائية والإلكترونية معناتها في عديد الشركات اللي تصنع لكمبوزونت إلكترونيك وغيرها. هذا خيار الدولة، يجب أن يذهب بشكل مباشر إلى إيجاد أرضية متاع تمويل القطاع الفلاحي إذا كان احنا مقتنعين اللي مرتبط كما قلت أنا بالأمن القومي متاعنا وبأمن الوطني الغذائي متاعنا. يجب أن تتحمل الدولة جزء من هذه الأعباء في توفير آلية تمويل ميسرة تكون الدولة هي ضامن، وهذا اللي جاء به قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني في الفصل 15 يتحدث على أنه تتكفل الدولة بإيجاد خطوط تمويل تفضلية. كي قلت تفضلية معناتها تتعطى فيها نسبة فائدة صغيرة جدا، وبالتالي الدولة تصبح تبحث على الفائدة الوطنية في قطاع يعتبر
الدولة هي اللي تعوض هذا بالنسبة معناها للبنك.
سي معز كان تسمح نحب نرجع للفلاح في حد ذاته، في رؤية جاية من عند الرأي العام والشعب التونسي. أولا نحب رأيك في مسألة هل تونس مازالت بلاد فلاحية، هل في الوضع الراهن توا هل مازال يستقيم الكلام هذا ولا تشوفوا الاسعار اللي تخلط للمواطن كيفاش على حوايج اللي ننجوهم في تونس. معناتها في عديد الاشياء، راه البنان اللي جاي من اخر الدنيا ارخص من اللي يتعمل
من الهندي،
ارخص من اللي يتعمل على بعد 60 كيلومتر. ومن ناحيه اخرى في نفس الاطار هذا نحب رايك زاده في مساله سياسه التسعير. نعم. متاع نجيو في لأي منتوج مهما يكون تجي وزارة التجارة تلاحظ أنه غالي وإلا ثم احتجاجات على الغلاء واللي هو تقول أي حارة العظم 980 ملي، هل هذه سياسة مجدية حسب رأيك ولا؟
هو السؤال في مكانه، لكن للإجابة عليه يجب نكون عندنا فكرة شنو يخلي الأسعار بتلك بهذا المستوى من الارتفاع. هو تكلفة الإنتاج. وقت اللي أنا أتحدث على دولة لم تعمل حتى جهد منذ عقود، نرجع نقول منذ عقود، في إنتاج وفي حماية البذور الوطنية متاعنا وفي تطوير البحث العلمي لتطوير مستلزمات القطاع الفلاحي. انا نمشي امس مشيت للفوار هنا في الكرم معرض الفلاحي معرض دولي سياب سياب، معناتها كي نشوف انا تقريبا 100% من الميكنة اللي موجودة في المعرض، معناتها الماكينات التكتور والمحراث والآليات البسيطة جدا والترومبة متاع اللي تبخ الدواء وغيرها وغيرها كلها مستوردة، معناتها دولة زوز قطاعات، معناتها الدولة ما عملتش فيهم، ما كانش عندها فيهم نظرة استراتيجية. قطاع التكستيل مثلا ووقت اللي فما دول انطلقت حتى بعدها لكنها طورت معناتها حتى يكون قطاع متكامل، معناتها احنا تو في التكستيل
عندنا دي سوتريتو،
معناتها اوني دي سوتريتو نستوردوا القماش باستثناء معمل صغير عندنا ما ينتجش لو ان ديزيام من لي بيزوان اللي احنا باش نصدروا.
معناتها سي معز سامحني جوست باش نتاكد اني فهمتك مليح. معناتها انا فلاح اليوم في تونس، الدوله التونسيه ما تعاونني في حتى حلقه من حلقات الانتاج، لكن تجي في الاخر تسعر لي السوق.
انا فلاح نمشي نشري حكة زريعة متى بش نزرع، هاتش نقولون بش نزرع الوحدة السفنارية بش نزرع الطماطم بش نزرع كل المواد، تشري حكة فيها 150 جرام ب150 دينار بش نكون واضحين، معناتها تشري حكة قد دكة تقريبا 150، تشري كل أنواع المدوات معناتها الأدوية تقريبا كلها نستوردها من فرنسا ونستوردها من الدول الأوروبية الكل.
كان ممكن إنتاجها؟
كان ممكن طبعا اذا ان توفرت الاراده.
عدم المضيفه السياسه هذه تعتبره تلقائي ولا مقصود؟ ما نفهمش شكون جاء.
كان مقصود خدمه للوبيات التوريد منذ ثمانينات القرن الماضي، هناك كانت اراده في وزاره الفلاحه في 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 الجامعه الوطنيه متاعنا في بعض المؤسسات العلميه، كانت هناك حلقات متاع بحث وتطوير ابحاث علميه في انتاج البذور وتطوير البذور، خاطر مش مجرد انتاج بذور، لان نجم نحكي واحنا تو على منظومه عندها بعد اقتصادي وتكون فيه منافسه وغيرها، دونك كان ممكن نطوروا بذورنا نطوروها حتى تنجم تكون حتى معدله، لكن تكون معدله وطنيا، مش انا نستورد حكه كما قلت لك نتاع زريعه الطماطم ونجيب نزرعها انا اللي هي متعودش. انا ولد فلاح
كل عام يزمني نعاود
نزرعها. انا بابا كان الكعبه الطماطم اخر الصابه السمحه، امي تنحى على جنب وتشقى ونشيحوا لها زرعه نخلطها بالرماد، الفلفل القرن السمح يتحط الدلاع البطيخ الفقوس كل شيء كان انتاج محلي، عام الجاي نزرعها وتعطيك نفس القيمه. معناتها اليوم تشري الحكه هذيك لو كانت نحاها زريعه هذيك نتاع الدلاعه ولا نتاع الفلفل ولا نتاع الطماطم ما تعطيكش، تعطيك انتاج مشوه، وبالتالي احنا اصبحنا غير قادرين على امتلاك امننا الغذائي اللي هو معناتها باش نحمي به الاجيال حتى القادمه. دونك اللي كان غايب هو الاراده السياسيه، علاش قلت؟ لانه كان هناك لوبيات اشتغلت على توريد البذور والميكنه والادويه والشركات هذوما، وكانوا سد منيع أمام تطوير أي إنتاج محلي وأي كادر في وزارة الفلاحة وفي بعض المؤسسات يخطو خطوة في هذا الاتجاه يقع معناتها إخراجه من دائرة
التدارك. هل التدارك ممكن؟ سؤال جاوبني عليه بعد فاصل قصير. ضيفنا معز الحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان المجمد.
ضيف الساعة
مواصلين مع ضيف الساعة سي معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان المجمد. كنا نحكيه على الرؤية على امتداد العقود الفارطة واللي ما خلتناش نكتسب ما يكفي باش نكونوا دولة فلاحية، الماكينات كل ما يهم البذور وغيره وغيره كلها نستوردوا فيها، اوني ديبوندون معناها قاعدين ما عندناش القرار متاعنا بيدينا. هل يمكن التدارك؟
طبعا ديما ممكن، معناتها يكفي وجود إرادة سياسية حقيقية، نقول معناتها نسطر على الإرادة السياسية لتدارك ما أفسده أفسدته اللوبيات التاريخية.
أي شنو يلزم فعليا كي نقولوا إرادة سياسية؟ إيش معناها؟
نتحدث على إنتاج البذور، احنا خطينا خطوة، وأنا نقول هنا هكا لجنة الفلاحة في علاقة بثلاثة وزراء اللي تعدوا علينا في الفلاحة 2020 اتفقنا ووضعنا ميزانية، ووضعت وزارة الفلاحة ميزانية لإنتاج بذور البطاطا للانطلاق في إنتاج بذور البطاطا حتى ستان بروجي، معناتها برنامج يمتد على 5 سنوات، بعد 5 سنوات صفر توريد لبذور البطاطا، وهذا انطلقنا فيه.
شنو المفعول مثلا على الأسعار اليوم نشوف في البطاطا بلفين؟
أنا نقول لك اليوم التورناطا بطاطا توصل 3.5 ملايين توريد، معناتها بالعملة الصعبة في بذور البطاطا، غدوة نولي ننتجها محليا التكلفة متاعها باش تكون أقل، هذا ما يكفيش كما قلت كل الحلقات اللي متعلقة بالإنتاج الفلاحي، البذور والأدوية والكل، معناتها هناك مسار نتاع بحث علمي يجب أن يأخذ مساره بشكل جدي. وهناك تمويلات، أنا أتحدث مثال على البنك الوطني للجينات، معناتها البي إن جي، البنك الوطني للجينات هو ثروة وطنية من أعلى طراز، وهو تقريبا سابع بنك عالمي في العالم، وهو من أوائل البنوك الجينات في المنطقة متاعنا كلها في إفريقيا وفي العالم العربي، وهو مرجع بين قوسين. لكن البنك الوطني للجينات تعرفوا لشكون تابع لوزارة شنو؟ تابع وزارة البيئة، معناتها وهذا طلبنا به رئاسة الحكومة والوزراء السابقين أنه يقع تحويل
الوزارة. من هذا يخدم في خدمة كبيرة استرجاع بذور،
صوروا أنتم معناتها فيه عدد كبير من الكوادر ومن الجامعيين ومن الدكاترة، جزء كبير منهم فيهم أكثر من 10 كوادر وضعيتهم المهنية غير مساوية، ويخلصوا في 650 دينار و 750 دينار، وهم يقوموا بدور وطني ريادي، يمتلكوا ثروة وطنية في علاقة بالبذور سواء كان النباتية أو حتى الحيوانية، وهي ثروة معناتها من طراز عالي في تتأقلم مع المناخنا وتتأقلم مع خصوصياتنا في المناخ.
يعني الدولة سيبت هذايا الكل ومشيت في آخر الحلقة قالت البطاطا ولا الفلفل ولا اللي هو يتبيع بالسوم الفلاني.
هنا ايش قلنا احنا؟ معناتها إعادة النظر في سلسلة الإنتاج كلها، انطلاقا من الإنتاج البذور وانطلاقا من تطوير الأبحاث العلمية في تطوير ربما الأدوية والتعديل الجينات في بعض المواد، والضغط على تكلفة الإنتاج، وخاصة منظومة البنكية اللي الآن ما هيش تمول معناتها في القطاع الفلاحي. يعني نتحدث مثال البيانة، انت فلاح صغير ما تمول لكش. عملنا جهد كبير، خصصنا قرض موسمي مع خط تمويل لقرض موسمي في 50 مليون دينار في ميزانية 2019 تقريبا، اللي نفس شوي بعض الفلاحة في مستويات معينة، وهو دون المطلوب بكثير. الفلاحة كان الكبار اللي مشيوا البيانا ولا مشيوا لبعض البنوك العادية ويتعطاوا قروض بنفس القروض بنفس هامش الربح اللي يتعطى لأي مؤسسة صناعية ولا أي مؤسسة استثمارية. وبالتالي نرجع نقول عندما تتوفر الإرادة السياسية، وعندما يقع اعتبار القطاع الفلاحي كقطاع معناتها إحدى الرافعات الاقتصاد الوطني، وعندما نعيد النظر في الأسواق التقليدية متاعنا في علاقة بزيت الزيتونة اللي عملناه واللي تعملناه وعشنا أزمة 2019 واللي منتظر ربما نعود ونعيشه الأزمة، في علاقة بمعناتها ضعف دبلوماسيتنا الاقتصادية في فتح أسواق جديدة في أمريكا في دول الأسيوية، في احنا اجتمعنا في مرة من مرات مع السفير الصيني ويقول احنا رو الشعب الصيني معناتها لو كان حي من الأحياء في الصين
يستهلك.
توصل له الصورة هذه على جودة زيت الزيتون التونسي ويصبح يستهلك بشكل تقليدي زيت الزيتون التونسي، معناتها كل الإنتاج التونسي يقع معناتها استيعابه كليا. معناتها دونك فما عجز كبير في الدبلوماسية الاقتصادية متاعنا. عجز هل هو مقصود؟ هل هو معناتها ضعف الاستشراف معناتها اللي يزمه يكون ضمن الآليات الأساسية والعادية في فتح أسواق جديدة في تطوير معناتها إنتاجنا سواء كان كما قلت من إنتاج البذور إلى إنتاج الميكنة إلى تطوير كل منظومات الإنتاج؟ هذا يتطلب إرادة سياسية حتى نكونوا قادرين لتجاوز هذا الإشكال في علاقة بالأسعار، لأن الأسعار الحديث عنها هو الحلقة الأخيرة. مسالك التوزيع وضرورة معناتها مراقبة مسالك التوزيع والتحكم فيها، وهنا قدمنا مقترحات عديدة للسيد وزير التجارة سي المسليني ثم الوزير اللي بعده وحتى الوزير اللي كان، ووعدوا جميعا بضرورة رقمنة مخازن التبريد، لأن مخازن التبريد تعتبر هي الضامنة والحامية للأمن الغذائي. إذا كان كل كيلو كل طرناطة بطاطا توضع في مخزن تبريد يكون مرقم ويكون موجود عند وزارة التجارة، وكل أي منتوج في أي مادة من المواد يكون مرقم وموجود تحت ضمن آليات عصرية، تمكننا من حسن التصرف في هذا المخزون في منتوجاتنا، وبالتالي حسن التصرف في لتجنب المضاربة في مسالك التوزيع.
به الملاحظ كونه على امتداد سنوات وحتى عقود الفلاحة بقات أليتوار، ما نجموش نتكهنوا شنو المردود متاحة، نقعدوا مربوطين بالمطر بالعوامل المناخية بعدة عوامل أخرى. حتى وقت اللي تجي صابة في برشا حالات تكون مشكلة. نتذكر سنوات التالي جاتنا صابه تاع بوردغان وما عرفناش اش نعملوا بها في وقت اللي العالم كل طالب القوارص على خاطر وقتها البرازيل فيها معناها مشكله في الانتاج. بمعنى هل جانب هذايا هل الاعتباطي اللي في الفلاحه التونسيه كيفاش نلقاو له حل؟
نلقاو له حل كما قلت بنظره استشرافيه، بنظره استراتيجيه، باراده سياسيه، لانه كما حكيت انت على القوارص وانا كنت حاضر عامتها في جلسه كان حاضر فيها وزير الفلاحه انذاك وكل المتداخلين، معناتها المجامع المهنيه للغلال للقوارص، وكان الحديث على التفكير كيفاش نجم نطوروا صادراتنا من القوارص. احنا نصدروا في اقل من 20,000 طرناطه وعامتها انتجنا حوالي 700,000 طن من القوارص، معناتها بتشوفوا المفارقة. نصدروا في 20,000 واحنا ننجو في 400 المعدل تقريبا السنوي حوالي 450,000 طرناطة من القوارص، وبالتالي فما تقصير كبير. معناتها فتح أسواق والعمل عليها بشكل جدي وبشكل عملي، معناتها البحث على معناتها إيجاد آليات في علاقة بالتمويل القطاع الفلاحي كما قلت اللي قلص من التكلفة، تسهيلات عند التصدير من خلال معناتها إعطاء معناتها مساهمات الدولة في الترانسبور في النقل إعطاء. هنا نعطي مثال زيت الزيتون، احنا بقينا مربوطين بالكوميتي الأوروبيان اللي هي حلت لنا كوتا متاع حوالي 57,000 طن زيت زيتونة فقط، و57 معناتها يلزم مش انت تهز، يلزم شركات أوروبية عندها لاغريمون باش تستورد زيت زيتونة تونسي، لأن هذه فما المواطن ربما ما يعرفش الجزئية هذه، مش انت ظهر لك باش تصدر زيت زيتونة تهز زيت زيتونة متاعك، لنو يلزم شركات أجري من الكوميتي الأوروبيان، شركات أوروبية هي تجي للتاجر ولا اللي يخزن في زيت زيتونة في تونس تشري ما عنده زيت زيتونة، تنجم ما تشريش نجم، وهذا إشكال. هذاك علاش وقت اللي نتحدث على ضرورة البحث على أسواق جديدة هو مفتاح حقيقي. فما إشكالات أخرى في زيت زيتونة وإحنا طرحناها في أكثر من مناسبة في لجنة الفلاحة، وهو أنه التاجر العادي ولا الفلاح ولا المعصر اللي عنده معصر تاع زيتون ما ينجمش يصدر بشكل آليا، يجب يكون عنده، إذا كان خاصة كيصدر الزيتون الخام معناتها الفراغ، يجب يكون عنده كونت بونكير فيه 750,000 دينار، وهذا يطرحناه وخذينا فيه وعود مع وزير الفلاحة الأسبق واللي كان اللي قبله واللي كان والسيدة الوزيرة اللي كانت.
شنو الفكرة وراء هذا؟
شنو اللي هو سيطرت بعض اللوبيات اللي هما يشتغلوا في تصدير زيت زيتونة، يبقوا هما عندهم المونوبول في تصدير زيت زيتونة. أنا فلاح أنتجت سنة ولا عندي معصرة متاع زيتون، قبلت على الفلاح عندي 100 طرناطة ولا عندي 200 طرناطة ولا عندي حتى 10 طرناطة، ما عنديش الحق نصدرهم، لازم نتعدى ترافير انترميديير اللي هو عنده اغريمو وعنده كونت بونكير بلوكي فيه 750,000 دينار ما كانش ما صدرش. وهذا يقينا فيه وعود ان شاء الله تكون فما اراده سياسيه باش نواصل
يعني توقف
الوعود هذه عندها عام ونص. في الوزير الاول اللي كان اسامه الخريجي مع وزير التجاره، لانه هذا فيه كيدو شارج نتاع تصدير زيت الزيتونه المسليني مع اسامه الخريجي،
عندك فكره صارت في حاجه خاطر تو كل شيء تبدل،
طالبنا في تطويره مع السيده الوزيرة عاقصة
البحري
أنذاك ووعدت باستكمال هذا المشوار. الآن توقف المشوار حتى مع سيد الوزير بالنيابة اللي كان وعد أنه يمضي فيه، ما عنديش فكرة إذا كان تم تغيير كراس الشروط ولا لا، لأنه نعتبرها إحدى الخدمات التي تقدم إلى اللوبيات الكبرى في هذا القطاع كما في كل القطاعات الأخرى.
رأيك يهمني سي معز في موضوع آخر تابع الفلاحة ولو الوقت ما هوش بشي كفينا للأسف، سياسة الدواوين، حب رأيك في المسألة ذي، ديوان زيت، ديوان حبوب، ديوان، هل هي حاجة باهية تعملت من الأول لأسباب نبيلة ومن بعد بفعل السنوات أصبحت بؤر وحان الوقت أن نتخلصوا من السياسة هذه نشوفوا بديل، وإلا تقول أنت نخليوا هالسياسة متاع الدواوين هذه على شرط إصلاحها؟
هو الدواوين تعملت في مرحلة معينة أنا أعتبرها بفكرة جيدة، كي نأخذ مثال ديوان الزيت زيتونة، لأنه الفكرة كلها كانت ضمن الحفاظ على دور الدولة في إيجاد آلية تعديل، وجزء آخر منها هو في إيجاد آلية متاع ضمان حسن التصدير، سواء كان ديوان الزيت ولا ديوان الحبوب عنده توريد بالأساس أكثر منه، هو المتحكم في تجميع كل المنتوج المحلي وهو المتحكم في توريد في مرحلة معينة. ديوان الزيت مثالا كان يضم على أكثر من 1200 موظف بين قوسين، وكان عنده طاقة خزن كبيرة وكبيرة، وعنده الإمكانات الحقيقية المالية واللوجستية اللي تمكنوا من خزن زيت زيتون. الآن الخواص عندهم أكثر طاقة خزن أكثر من تقريبا من 300 ولا 350، قرابة 400 ألف طن، وديوان الزيت عنده طاقة خزن في حدود 100 ألف فقط، ولا يمتلك. وهذه المشكلة شفناها في 2019 وعملنا على خلية أزمة في لجنة الفلاحة، وجبنا فيها الوزراء المعنيين، وزير المالية، وزير الفلاحة أنذاك، وزير التجارة، والمنظمات الزوز، وزارة معناتها الاتحاد صناعة الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة، وعملنا جلسة وبعثنا حتى رسالة للسيد رئيس الجمهورية لتمكين تسريع، لأنه لم يكن هناك قرار وإرادة سياسية أنذاك في حكومة يوسف شاد، وأنا أتحمل مسؤوليتي في الحديث عن ذلك، لم تكن هناك إرادة سياسية، لأنه وقع فقط أخذ قرار بتمكين الديوان بخمسين مليون دينار في شهر أكتوبر، ولم يتمكن الديوان إلى حدود شهر أو آخر شهر ديسمبر من تمكينه من هذا المبلغ، لأنه يلزم يكون عنده فلوس، لأنه باش يشري عند فلاحة باش يقبل الزيت باش يخزنه، عنده طاقة تخزين على الأقل 100 ألف اللي نحكيه عليها، يلزم يخلص فلاح، لأنه يجيك فلاح عنده 100 ديقة نقولوا احنا زيت، ولا عنده 500 ولا نص طرناطة، ولا عنده طرناطة باش يشري باش يعطيك، وعنده فلاح عنده خدامة مثالي سلته معاه، وعنده معصرة، وعندك معصرية اللي عنده طاقة خزن محدودة إلى حدود آخر ديسمبر، اللي وقت اللي تشكلت فيه اللجنة. احنا تشكلت لجنة في تقريبا 17 ديسمبر 2019، وعملنا خلية أزمة في حوالي 22 أو 23 ديسمبر إذا كان الذكر مليح، إلى حدود أو آخر ديسمبر لم يتمكن الديوان إلا من 20 مليون دينار من الوعد متى 50 مليون.
وقلنا هي التجربة في كلمة سي معز،
لأن النقطة مهمة،
هي تجربة يزمنا نصلحوها وإلا طبعا نلغيوها ونتعديوا الغير.
أنا قلت لك أنا يزمنا تصلح، لأنه وقتها سبت المبالغ الأخرى، بعد اتفقنا أنه بشي البيانة والاستيبي والبهاش بشي يوفروا 100 مليار للديوان حتى يتمكن من استيعاب. وقتاش توفرت لنا المبالغ هذه؟ في آخر جانفي. شكون تمتع بها؟ بعض اللوبيات الكبرى اللي خشراو وخزنوا هما وخذوا المنحة متى التخزين فيما بعد، وهذا ملف طرحناه قلنا اللي هو ملف فساد حقيقي.
جزيل الشكر لك الرئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان المجمد سي معز بالحاج رحومة، كان ضيفنا اليوم في حديث الساعة. مروان عاشوري شكرا لك، كان معنا في الإخراج كل من عليا باشا، وكذلك في الديجيتال على فيسبوك ويوتيوب نجموا تفرجوا فينا بالفيديو مع تقوى المديوني. وليد برحومة نحييكم، أسامة الحكيري في الأعداد، خليوا المكان المنال في إيكوماغ منال غربي من ماذي ساعة حتى المثلاثة قبل هذايا فلاش بوخس مع صفية المحرر. شاهي طيب الناس الكل، في لامان وباي باي.
حديث الساعة.